أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الجائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله، إلى آخر العبارة. الكلام في أحكام صلاة الجماعة، وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه جملة من أحكامها، أو شرع في بيان بعض أحكامها. قال: ويشترط بلوغ الإمام، يعني يشترط في صحة الجماعة وانعقادها بلوغ الإمام، فلا تصح الجماعة من دون هذا الشرط. ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله، عبارة المصنف مطلقة، يشترط بلوغ الإمام، أطلق العبارة ولم يستثني شيء، لكن ذكر أن المرأة تأم مثلها. عموما الشارع قال: ويشترط بلوغ الإمام إلا ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله، ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله. فلو أم مثله بحسب عبارة الشارع فلا يشترط بلوغه، غير البالغ. نعم. ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله، إلا أن يؤم صغيرا مثله، أو في نافلة عند المصنف في الدروس، بحسب عبارة المصنف في كتاب الدروس وبعض الأعلام أيضا، يجوز لغير البالغ أن يؤم المصلين في النافلة. والمقصود بالنافلة هنا الصلاة المستحبة كصلاة العيدين أو كصلاة الاستسقاء، لا مثل نافلة المغرب، أو في نافلة عند المصنف في الدروس، يعني نافلة من النوافل التي يشرع فيها الجماعة. إلا أن يؤم مثله أو في نافلة عند المصنف في الدروس، وهو أي ما ذهب إليه المصنف يتم، ما ذهب إليه المصنف يتم، مع كون صلاته شرعية لا تمرينية. يعني إذا كانت صلاة الصبي شرعية، في خلاف تقدم أنه عبادات الصبي هل هي تمرينية، بمعنى أن الشارع أمر الصبي بالصلاة ليتمرن على الصلاة حتى إذا بلغ يكون معتادا على الصلاة عارفا بها، أو أنها مشروعة بمعنى أنها تقع صحيحة ويثاب عليها وما إلى ذلك. في خلاف المسألة، فبعض ذهب إلى أنها تمرينية، والبعض قال لا هي شرعية. يقول الشارع بأن ما ذهب إليه المصنف في كتاب الدروس من عدم اشتراط البلوغ، أو من صحة صلاة، من صحة إمامة غير البالغ، إنما يتم مع كون الصلاة ماذا؟ شرعية. أما إذا قلنا أنها تمرينية فلا يصح، باعتبار أنها ليست صلاة حقيقية، وإنما هي صورة الصلاة، صورة الصلاة. أقول إن كان منظوره من هذا الاستدراك، إن كان منظور الشارع من هذا الاستدراك أو هذه الملاحظة، ما ذكره الماتن، ما ذكره المصنف في خصوص كتاب الدروس من أن الصبي يؤم الناس في النافلة فلا بأس، أما إذا كان ملحوظة حتى في حتى في اليومية بالنسبة إلى غير البالغ فالتعليل في غير محله. تفهمون؟ لأنه في هذه الحالة حتى أولئك أيضا صلاتهم ماذا؟ تمرينية. وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية. الأخير الثاني على ما ذكره في الدروس أو في نافلة عند المصنف في الدروس. الآن الفتوى ما عليه، أقول الفتوى كفتوى حينما قال يشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله، فأنت تريد تقول أنه يستبطن شنه؟ يعني أنت تقر بأن ما ذكره المصنع أو الشارع في محله، لأنها إمامة. إيه؟ فتريد تقول بأنه تارب الانتفاع الموضوع إذا كانت صلاته تمرينية أساسا لا يأتي هذا الكلام. تريد تقول كذي؟ إيه، هذا اللي أشار إليه الشارح يعني. إيه، لكن إذا كانت تمرينية يريد أن ينبه بأنه إذا كانت تمرينية لا تتوهم بأنه يمكنه أن يؤم البالغين، بناء على القول بأنها تمرينية لا يمكن أن يؤم البالغين حتى في النافلة. وعقله الشرط الثاني العقل بالنسبة إلى الإمام، هذا الآن يدخل شروط الإمام. وعقله بلوغ الإمام وعقله بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، وعقله حالة الإمامة. هل يشترط أن يكون الإمام عاقلا أم لا؟ الظاهر أنه ماذا؟ شرط متسالم عليه. يشترط ماذا؟ بلوغ عقل أن يكون الإمام عاقلا، وهذا الشرط متسالم عليه ودليله واضح، إذ لا ينبغي التوقف مع عدم عقل الإمام، لأنه لا يمكن أن تصح الصلاة منه أصلا، لا يمكن أن تصح الصلاة من غير العاقل. وعقله حالة الإمامة. طبعا هناك روايات دلت على اشتراط عقل الإمام، بس قل لو غضبنا النظر لو ما عندنا ولا رواية تدل على اشتراط عقل الإمام، لو ما عندنا ولا رواية من غير عقله أساسا لا تصح الصلاة منه. فإذا لم تصح الصلاة منه حتى لو أتى بالصلاة بالكيفية الصحيحة لكنه لم يصلي، يقول وعقله حالة الإمامة أن يكون عاقلا عند الإمامة، وإن عرض له الجنون في غيرها في غير حالة الإمامة، كما لو كان جنونه ألواريا كذي الألوار على كراهة في الاهتمام بذي الأدوار، يعني لو كان شخص يعرض له الجنون كذي الأدوار على كراهة. وعدالته الشرط الثالث العدالة، وعدالته وهي ملكة نفسانية. لا نشرح معنى العدالة، شرطية العدالة، أصل شرطية العدالة، أصل شرطية العدالة مما أطبقت عليها ماذا؟ مما أطبقت عليها كلمات فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، بحيث عرفنا بمخالفة العامة في هذه المسألة، بحيث أن العامة المسلك المعروف لهم صلي خلف البر والفاجر، وإحنا لا تصلي خلف من لا ترضى دينه، هذه قاعدتنا. فهذه المسألة من المتسالم عليها في فقهنا بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. وعدالة الإمام وهي ملكة نفسانية، طبعا استدل عليها أيضا بجملة من الروايات لا بأس بالإشارة إلى بعضها بشكل سريع والنظر هل تلول أم لا. طبعا بعض الروايات موقفة في دلالتها أو في سندها، منها رواية 10,750 في الوسائل الشيخ رضي الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن زياد عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام مواليك قد اختلفوا فأصلي خلف جميعا خلفهم جميعا، فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش في هذه الرواية بأنها لأنه قال مواليك اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا، فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. نوقش طبعا بعيدا عن المناقشة السندية لأن فيها إضلالات أيضا سندية، لكن بعيدا عن المناقشة السندية لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه في نسخة الشيخ الطوسي وأمانته، بس هي مو موجودة في نسخة الكليني. هل نسخة الكليني تكفي؟ في الخوي يقول نسخة الكليني لا تكفي، لكن نسخة الشيخ الطوسي تكفي لأن إرداد الدين والأمانة، الأمانة مو المقصود الأمانة بالمعنى الاصطلاحي قطعا، وإنما المقصود بالأمانة بمعنى أنه ملتزم بأحكام دينه. الكلام في هذه النقطة إلا من تثق بدينه، إلا خلف من تثق بدينه، يقول السيد الخوي لعلها ناظرة إلى أصحاب المذاهب الباطلة، فإنه لا يثق بدينهم، فإنك لا تثق بدينهم. أقول لعل في الرواية قرينة على خلاف ما ذكره، فإنه قال مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا، يعني كان بينهم ماذا؟ تفاوت في آراءهم وما إلى ذلك. مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا، فقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. ما نتكلم عن أصحاب مذاهب أخرى، عن أناس من نفس المذهب، والثقة بالدين، الدين لا يقتصر على خصوص المعتقد عموما. أيضا الرواية 10,764 هذه طبعا أصرح محمد بن علي بن حسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما. أقرأ خلفه يعني إذا صليت ما أتمم أنفرد، أصلي منفرد، أقرأ خلفه. قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا. إذا كان عاق وقاطع، لأن هذا مجرد إسماع الكلام الغليظ أهم، إذ ربما يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر، ويكون مضطرا إلى شيء من الغلظة معهما لأجل الأمر المعروف عن المنكر مثلا. فإذا لم يصدق عليه الحقوق الذي هو عصيان أو قطيعة الرحم، إذا لم يصدق عليه شيء من هذه الأمور، إذا لم يصدق عليه شيء من المخالفات الشرعية إن صح التعبير، فلا بأس. لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا، لأنه تصح الصلاة خلفه حينئذ. أيضا الرواية 10,727 هذه الرواية يرويها الشيخ الطليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا. يعني إذا كان هذا الشخص كان يصلي وصلى ركعة ودخل الإمام، تمام، خرج الإمام إلى المسجد، يعني فالآن جاء الإمام إلى المسجد وهذا مصلي ركعة، فقال له: إذا كان الإمام إمام عادل فخلي يصلي ركعة، يحولها نافلة، يضيف لها ركعة تصير نافلة، وينصرف من صلاته ويلتحق بالجماعة، يعني يحولها إلى نافلة ويلتحق بالجماعة. هذا إذا كان الإمام شنو عادل. أما إذا كان الإمام ليس بعادل فيكمل صلاته كما هو ويصلي أخرى ويذكر ما يقول كذا، بعدين دخل في هذا. لكن حق الاهتمام يكفي أن يكون الإمام عدل. شوف، سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف، يعني ينصرف عن الصلاة هذه، ويجعلهما تطوعا أي ركعتين، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى يدخل. إنزين، يعطي طريقة أخرى لإكمال الصلاة بكيفية سخية يظهر أنه مؤتم بذلك الإمام لكن لا يأتم به. النتيجة أن هذا قرين على شرطية العدالة، أو صريحة في شرطية العدالة، غير أن مضافا إلى ما ذكرنا من أنه شرط متسالم عليه لم يخالف فيه أحد من الأصحاب، وإن اختلفوا في مفهوم العدالة أو تعريف العدالة أو شيء، لكن أصل شرطية العدالة لا إشكال في شرطيتها. وعدالته وهي ملكة نفسانية، العدالة ملكة نفسانية باحثة على ملازمة التقوى. طبعا العدالة تعرفون أنها لها عدة تعاريف، هذا الذي ذكره هو تعريف القدماء للعدالة، بأنها ماذا؟ بأنها ملكة نفسانية. وهناك من عرفها بأنها علم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، ولو لم تكن ملكة. أي شخص لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر فهو عاجز. وهناك من عرفها بأنها الاستقامة على جادة الشريعة كما هو رئيس سيد الخوي رحمه الله عليه. على أي حال يقول: وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي أي التقوى التي هي القيام بالواجبات. التقوى القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا، فلا يقارفها ولو من دون إصرار، لا يقارف المنهيات الكبيرة ولو من دون إصرار، والصغيرة مع الإصرار، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا، يعني المنهيات الكبيرة يجتنبها سواء بإصرار أو بغير إصرار، والصغيرة مع الإصرار عليها، يعني أن لا يقارف الصغائر مصرا عليها، أما لو قارفها عرضا فبناء على هذا التعريف لا تضر في العدالة، والصغيرة مع الإصرار عليها، وملازمة المروءة. هذه وملازمة المروءة معطوف على ملازمة التقوى، يعني هذه ضمن ماذا؟ ضمن تعريف العدالة، ضمن تعريف العدالة. العدالة ملكة نفسانية تبعث على ملازمة أمرين: ملازمة التقوى وملازمة المروءة. طبعا المعاصرين ما يدخلون المروءة ضمن التعريف، المعاصرين يقولون العدالة لوحدها والمروءة شرطها دليله مستقل. اختلفوا في المنهيات الكبيرة والصغيرة ما هو التعريف، لكن الأشهر بين المعاصرين بأن الكبائر هي ما توعد عليه بالنار في الكتاب والسنة، ما ثبت التوعد عليه بالنار. أما لو ورد نهي عن شيء من دون أن يتوعد عليه بالنار بهذا العنوان، لا تفعل كذا، واجب أن أمور مثلا لا تلبس الذهب مثل ما ذكر الشيخ، الرجل لا يلبس الذهب، فهذا الرجل لبس الذهب، هل ممكن أن نعده من الذنوب الكبيرة؟ لم يتوعد عليه بالنار، معصية بلا شك، لكن عده من الكبائر بناء على هذا التعريف هي ما توعد عليه بالنار. ما دخلت فيها التفصيل، وملازمة المروءة، فجعل ملازمة المروءة ماذا؟ غليظ ملازمة التقوى، وكلتيهما من شروط العدالة أو محققات العدالة. ملكنا الثانية تبعث على هذين الأمرين، ملازمة التقوى وملازمة المروءة. وملازمة المروءة التي هي، الآن يعرف المروءة التي هي اتباع محاسن العادات، يعني أحيانا أمور لا تعد من المحرمات في نفسها، لكن لا تليق محاسن العادات واجتناب متاويها. طبعا هذه أمور تختلف من زمان، تختلف الزمان والمكان، التي هي اتباع محاسن العادات، العادات الحسنة واجتناب العادات السيئة واجتناب مساوئها، مساوئ العادات، وما ينفر عنه من المباحات، ويؤذن يشعر بحسة النفس ودناءة الهمة. هذه الأمور التي الآن شخص من أصحاب الوجاهة وكذا يأخذ له سندويشة ويتمشى في أسواق الخضار وكذا ويأكلها ويتمشى، هذا الشيء يأكل سندويشة عالي، لكن في بيته في مكان، المكان الطريقة يأكله ويتمشى، يعني في أمور لا تناسب الكل. تختلف هذه الأمور، تتفاوت باختلاف الشخص واختلاف الزمان والمكان، هذه حيثيات قطعا تتفاوت باختلاف الشخص، مرتبة الشخص، مكانة الشخص والزمان والمكان، بعض الأشياء طبيعية من أشخاص وليست طبيعية من أشخاص آخرين. يعني عبارة دناءة الهمة، يعني كانها مرادفة لخفة النفس، يعني أراد يعني الأمور لا تناسب شأنه.
منسوب على الأكل مثلا،
لا مو على الأكل، هي مترادفات كلها تريد أن تقول أن هذا الشخص لا يعتني بشأن نفسه، لا يعتني بشأن نفسه، وتعلم العدالة وتعلم بالاختبار، كيف نشخص أن هذا عبد الأملاء، وتعلم بالاختبار المستفاد من التكرار. ما إلى معنى بالاختبار، وتعلم بالاختبار، وتعلم بالاختبار المستفاد من التكرار المطلع على الخلق من التخلق. يعني لا بد أن يختبر الشخص، مو المقصود أنني ماذا، أنني أجري له اختبارا، المقصود أنني أعاشره بمقدار أميز، ما يكفي أن أطلع يا طلعة وشفت ما تتم، طلع على أن شخص ما تتم أقول هو مجتنب للشتم، هذا ما يكفي، أحتاج ماذا؟ لأنه قد يكون تطبع أمامي بهذا الطبع، أحتاج أن أعاشره مقدار من الزمن، بحيث أن الشخص لما تعاشره مدة من الزمن تميز طبعه من تطبعه. هذا قال وتعلم بالاختبار المستفاد من التكرار، كان العبارة مو بذلك هذا المقدار من الوضوح، لكن المقصود هذا أنه المعاشرة المطلق على الخلق من التخلق الذي يطلع الإنسان على أن هذا خلق للشخص أو تخلق، والطبع من التكلف غالبا، يعني غالبا هذا المقدار من المعاشرة. أنت عاشرت شخص صلاحيات أسوار وروحات وجيات وقعدات، لو كان فيه دناءة، لو كان فيه خسة، لو كان فيه مخالفات شرعية لاتضح بعضها لك غالبا، وهذا لا يمنع أن يكون متكتما بالمعاصي. أنا مو مطلوب مني بعد ما أحط أجهزة تنصف وتجسس وكذا، غالبا لهذا قيلها غالبا المطلق غالبا. وبشهادة عدلين، فإذا الأولى هي المعاشرة، صح التعبير المعاشرة معه بنحو استكشف حاله، وهذه أقوى الإثباتات، لأن الإثباتات الأخرى هذا أقوى إثبات طبعا. إذا استثنينا علم الغيب اللي ما بيحط له الإنسان زين، علم الغيب لن يتأتى لنا، الذي يتأتى لك أقصى شيء ماذا؟ المعاشرة مع الشخص بحيث تطلع على حاله. شهادة العدلين، هو العدلين يشهدان بمعاشرتهما مو أكثر، شهادة العدلين على ماذا يشهدان؟ على أن جبرائيل نزل وأخبر، أكيد لا، يعلم يشهدان على ما ذكرنا قبل قليل من المعاشرة. الشياع على ماذا يشير؟ يشير إلى أن مجموعة من الناس عاشروا، شاع الموضوع عدالته موضوع. فجميع المثبتات ترجع إلى هذه، إثبات للمعاشرة مو أقل ولا أكثر. وبشهادة عدلين بها بالعدالة وشياعها واختباء العدلين به في الصلاة، اختباء العدلين هذه شهادة مو لفظية، الأولى شهادة لفظية، هذه شهادة ماذا؟ فعلية. وأرسل قولي وين موجود في الروايات شهادة اختباء عدلين؟ لا ما يحتاج، اقتداؤهما به إذا كشف لك عن أنهما لا يقتديان إلا بالعادل، فبالملازمة هما يشهدان له بالعدالة، مو شرط تكون الشهادة لفظية. في النتيجة كل الشهادات رجعت، أو المثبتات الأخرى رجعت إلى المثبت الأول. أنت المثبت الأول هو حسن الظاهر، كاشف تعبدي عن العدالة، حسن الظاهر كاشف تعبدي عن العائد الشغلان مخارج جملة من الروايات. إذا كان حسن الظاهر مبهن النص، إذا كان حسن الظاهر يعني لم يبدر منه شيء، أنت مو مطلوب منك أكثر من هذا المقدار، المخالطة معه كذا بحيث لو كان منه شيء لبين تضح، هذا المقدار يعتبر كاشف تعبدي عن العدالة. فقاعدكم في رسائلهم اليوم، لأن حسن الظاهر ماذا؟ كاشف تعبدي عن العدالة، بمعنى أن الشارع اعتبره. الآن يجيك شاهد على الهلال، أنا من وين أعرف؟ أسأل، مو كل الشيوخ اللي بيشهدون، فأسأل شوفون يخالف معاصي، شوفون إعلان، شوفوا يحضر، يتجنب الغيبة، يتجنب المنكرات، كذا كذا، متدين، لا يقبل الحرام، هذا حسن ظاهر. وحسن الظاهر كاشف تعبدي عن العدالة، يعني الشارع تعبدنا باعتبار حسن الظاهر ماذا؟ كاشف عن العدالة. هذا بس هذا حسن الظاهر لا يكفي أن أشوفه في مكان أقول والله شكل الحلي والديزاين المقصود، ما هذا المعاشرة، حسن الظاهر حاصل بالمعاشرة. وإن كان هذا ما بيعطيك غير قلنا هذا لا يعني العدالة الواقعية على الواقع. وبشهادة عدلين بها وشياعها واقتداء العدلين به في الصلاة. الشياع واضح بعد الشياع في المجتمع بحيث أن تكون عدالة الشخص مورد ماذا؟ مورد تسالم في المجتمع. اليوم تروح تصلي خلف بعض الأعلام المعروفين في منطقة أخرى غير البلد ولا تتردد تقول والله من المرحوم السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية روح وصف للصلاة خلفه. ما تقول من شهد له بالعدالة؟ خلينا نسأل. ما تحتاج عدالته واضحة بينة. على أي حال واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكيتان ولا يقدح حيرا. ولا يقدح المخالفة في الفروع. تختلف معه في بعض التفاصيل في الأحكام الفقهية اجتهادا أو تقليدا، اجتهادا منك أو منه أو تقليدا منكما. ولا يقدح المخالفة في الفروع إلا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم. إذا لم تكن الصلاة باطلة كما لو أتى في الصلاة بما لا يصح عندك مثلا أو نقص في الصلاة ما لا يصح من خاطره اجتهادا أو تقليدا. لا، السورة الثانية موضوعها مختلف. السورة الثانية صلاته لا تكون باطلة مع كونه جاهلا. صلب هو جاهل قصوري. قول بالغ. مثال السورة له حيثية أخرى. السورة انقاص السورة انقاص جزء غير ركني في الصلاة بهذا النحو من انقاص السورة لو نقص شيء لا يعد ركنا. انقص جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة أنا واجب عندي هو مواجب عنده صلاته محكومة بالصحة لأنه ترك واجبا ليس ركنيا وتركه له عن قصور لا عن تقصير. تمام؟ فلا يضر بصحة الصلاة. السورة المفروض كذلك لكن لها حيثية أخرى، يعني لها حيثية لأنه يتحمل القراءة عني فلا يمكن أن أجتزئ بصلاته لأنه يتحمل عني القراءة مو لأنه نقص واجب غير ركني. فالتمثيل بالسورة شوي مو هو التمثيل الأفضل. يمكن التمثيل بجلسة الاستراحة أولى أو مثلا التمثيل بالتسبيحات الثلاث. أنا أقول اجتهادا أو تقليدا بوجوب التسبيحات الثلاث، تسبيحات ثلاث مرات في الثالثة والرابعة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو يقول بالمرة هو يفعلها مرة وأنا أقول بوجوبها ثلاثا اجتهادا أو تقليدا. الآن هو أتى بها مرة هل صلاته تعد باطلة عندي؟ لا مو باطلة عندي لأن إنقاصها لا يبطل الصلاة ما دام الإنقاص شنه عن قصور لا عن تقصير. على أي حال إلا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم وكان عليه عند الشهيد الثاني الشهيد الأول وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام. هذه من الأمور التي تطابقت عليها الروايات أن الإمام لا بد أن يكون طاهر المولد فلا تصح الصلاة خلف الزنا والعياذ بالله. تمام؟ أن يكون الإمام طاهر المولد وهذه فيها روايات كثيرة. بعضهم أرجع هذا الشرط إلى شرطية العدالة. قال روايات نصت على هذا لكن ليس هو شرطا مستقلا في الواقع، مرجعه الى شرطيه العداله. شلون؟ قال لان عندنا ان ابن الزنا وان بعيدا عن الموافقه على الراي يعني وان كان بحسب الظاهر عادل لكن واقعا ليس بعادل.
في الواقع تكون
بعض يتبنى هذا الرأي يعني، وإن كان معاصرين ما يتبنون هالرؤية، يقولون واقعا هو ليس بعالم، عنده انحراف، أنت منهم تشفن. هذا الرأي مو متبنى عند المعاصرين رضوان الله تعالى. إيه ما عليه الآن أنت الروايات ما تقرأ الرواية بروحها، تقرأ مجمل الروايات تطلع من نتيجة. إذا صار جماعة من تقرأ الرواية وتشوف لها ظهور أولي فكانها كلها تغير عموما، فإنه شرط إجماعا كما ادعاه المصنف في الذكرى، الذكرى ادعى الإجماع على هذا الشرط، فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا. يحتاج بحث زين، هذا خارج الدرس يعني، جهد يقوم به الإخوة. الشرط هنا هو أن يكون الشرط أن لا يكون الإمام ابن زنا والعياذ بالله، أو أن لا يكون ابن حرام، فإن الموضوع في الحديث شق قال وإن كان عادة لا يحصل، لا يحصل الحل عادة، لكن لو حصل يصير طبيا قابل أن يصير ما يصلح عليه حيض شرعي، وفي نفس الوقت شنه لأنه نزيف وكذا. المهم القصد الآن إذا حصل، هل هذا أو الموضوع في نهار رمضان؟ الاثنين في نهار رمضان حائض، لكن زوجته ومظاهرها بعد، ومظاهرها بعد، هنا هذا اعتبروه تمرين إلى ما بعد الدرس يعني، حتى تحركون. فهنا مثل هذا الشرط، هل الشرط عندنا أن لا يكون ابن زنا؟ إن كان الشرط أن لا يكون ابن زنا، هذا ليس ابن زنا طبعا، مع أن الوضع حصل في نهار رمضان والمرأة حائض ومظاهرة ظهار، تمام؟ روح ابحث، احنا ما قلنا شيء احنا. فإنه شرط إجماعا كما ادعاه في الذكرى، فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا، وإن كان عدلا. أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا، يعني يتكلم عنه والعياذ بالله، كانت أمه تخرج مع تخرج من دون إذن أبيه أو تخرج مع غير أبيه، وما لم يثبت أنها زنت أو أن هذا من الزنا أو النتيجة، هذه الناس يتكلمون في عرضه، لكن القاعدة تجري ولد الزنا. فهنا هذا قطعا خارج. طبعا ولد الزنا عفوا، ولد الشبهة عفوا، ولد الشبهة إن كانت الشبهة من الطرفين، ينبغي تقييدها بما إذا كانت الشبهة من الطرفين، وإلا فهو ابن زنا من طرف، كما لو للكت المرأة نفسها فظن الرجل أنها زوجته فوطأها فهو شبهة من طرفه لكنها زانية والعياذ بالله. وبالعكس هذا ابن زنا من طرف، كحكم لا يصلى خلفه لأنه ابن زنا ولو من طرف. من جهة أخرى، من جهة أخرى في موضوع الإرث طبعا يرث من طرف الشبهة ولا يرث من جهة الزنا، هذا حكم يذكرونه الآن بس للتنبيه يعني. ولد الشبهة، أما ولد الشبهة فولد الشبهة إن كان من الطرفين تصح الصلاة خلفه، وإلا فلا تصح الصلاة خلفه من غير تحقيق فلا. وذكوريته إن كان المأموم ذكران، هذا بعد يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إيه فلا فلا يمنع من الصلاة خلفه، أما ولد الشبهة وإن تناجلة فلا مانع من الصلاة خلفه، هذا المقصود. فلا يعني فلا مانع.